أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا محمد بن عبد الله. عظم الله لك الأجر يا سيدي يا رسول الله، لقد انتهكت العربة وضجعت الأمانة. عظم الله لك يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر يا أبا محمد الحسن المجتبى في مصاب سيد الشهداء. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع المسلمين، وجلت وعظمت مصيبتك بالسماوات والأرض. فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. الزيارة العاشورية تشير إلى أن هناك مقامات ورتب من الله تعالى قد جعلها لأهل بيت نبيه، وقد نص القرآن الكريم على ذلك. ففي سورة الحشر يقول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هنا تعلل الآية الكريمة، تعلل إسناد الفيء، والفيء في اصطلاح الفقه كل الثروات العامة والموارد الطبيعية في البلاد الإسلامية بل في الأرض أجمع. وسمي الفيء فيء لأن الباري تعالى قد أوكل تدبير أموال وثروات الأرض كلها له تعالى ولرسوله ولذي القربى. فحيث أنه أوكلها له ولرسوله ولذي القربى، فمن ثم ما كان تحت أيدي الكفار عندما يستولي عليه المسلمون ويفتحون البلدان يسمى في أي رجع، فأي فيء أي رجع، فالفي بمعنى الشيء الراجع. فهذه إذا نكتة قرآنية دالة على ماذا؟ دالة بنفس الآية الكريمة على أن تدبير الأرض موكول إلى الباري تعالى وإلى الرسول وإلى ذي القربى. ولذا سمت الآية الموارد الطبيعية من الأراضي والمفاوز والمعادن وكل الثروات الطبيعية التي تكون تحت أيدي المسلمين وبقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمته فيئا، ولا لما لم تسمه غنيمة وإنما سمته فيئا. فهنا نكتة في التعبير حيث أطلقت الآية الكريمة على هذه الأموال العامة في بلاد المسلمين سمته فيئا أي شيء راجعا، مما يدلل على أن تدبير الأرض برمتها. البعض ربما من بعض المذاهب الإسلامية الأخرى كيف تقولون أن الإمام رب الأرض؟ رب الأرض يعني يدبر الأرض، وإن كان هم ربما لا يعون مفاد هذه الروايات الواردة من قبل أهل البيت عليهم السلام، أن الإمام رب الأرض يعني يدير الأرض أو الأرض كلها للإمام. كلها للإمام ليس بمعنى الملكية الشخصية الضعيفة، لأن الملكية الشخصية بهفة تنتفي إذا عارضت المصالح للمجتمع أو للمدينة، وإنما للإمام يعني ملك تصرفها كتدبير وتقدير هي للإمام. من أين تقولون هذا؟ نقوله من سورة الحشر، لأن سورة الحشر تقول ماذا؟ شوف هنا الرتبة، لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. انظر إلى هذه الرتبة وهذا المقام الذي تنادي سورة الحشر بأعلى صوتها لأهل البيت عليهم السلام. فالفيء إذن دال على أن ما أخذه المسلمون لا يعد غنيمة. لما؟ لأنه في التشريع الإلهي بالأصل الأرض مدبرها والمالك للتصرف في أمورها وتنظيمها ورئاستها وقيادتها هو الله ورسوله، هو الله ورسوله وذي القربى بنحو طولي. لذلك عبرت الآية بفيء، وهذه النكتة قد أشار إليها جملة من المفسرين من الفريقين. طبعا كلمة فقط الفيء أقصد، أما إسنادها لذي القربى نعم ربما كثير من المفسرين يتحاشون توضيح الأمر، وإلا المطلب هو واضح. فالفيء في اللغة ما يفي يرجع، وفي الإصطلاح الفقهي كل ثروات والموارد الطبيعية إذا في الأرض. حينئذ تعلل الآية، طبعا الآية انظروا ليست على نسق واحد، تقول وما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله. إن أهل القرى كان لديهم أموال فرجعت إلى تدبير الرسول، لأن بالأصل التدبير يكون لله وللرسول ولذي القربى. والمقصود من أهل القرى في مصطلح القرآن القرية والمدنية، التمدن والقروية في القرآن ليس هو بالعمران. المدنية والتحضر والحضارة في مصطلح القرآن هي بالإيمان بالله تعالى وبرسله وكتبه والعالم واليوم الآخر، هذه يعتبرها القرآن مدنية. وأي منطقة ولو كانت صغيرة متخلفة في العمران لكنها متطورة في هذا الوعي العقائدي يسميها القرآن مدينة. وقد أطلق القرآن مدينة أو مدن على موارد هي قرى، لكنها قرى من حيث العمران، إلا أنه حيث كانت نعم متطورة متحضرة متمدنة في الوعي الإيماني والعقائدي أسماها القرآن مدينة، وربما هناك مدن من جهة العمران كعلى حال مدينة النبي صالح التي تبعد عن المدينة المنورة مقدار ربما 300 كيلومتر أو أقل، موجودة إلى الآن الجبال المنحوتة أو البيوت المنحوتة في الجبال وتنحتون من الجبال بيوتا، إلى الآن عملقة العمران موجودة في الجبال، لكن يسميها القرآن قرية لأن القروية والمدنية والتحضر في القرآن ليس بالعمران المادي ولا بالزي ولا بالشكل المادي، وإنما مدنية القرآن والتحضر لديه بتوسط ماذا؟ بتوسط وعي الإنسان وعلمه بالآخرة. وكيف لا يكون هذا تمدن وتحضر من يعي نشآت ضخمة من الوجود والكون تخفى على أكبر نابغة أفرض في علم الفيزياء؟ لو افترضنا أنه جاهل عن الاعتقاد باليوم الآخر أو بالنشآت الأخرى، فهذه أكبر معلومات وحقائق يجهلها هذا العالم فرضا الفيزيائي أو هذا الطبيب البدني. لما؟ لأن وعيه وحسه وفكره ومعرفته محبوسة ومؤطرة ومحدودة بنشأة معينة، وقد غفل وجهل عن معلومات ضخمة كبيرة جدا. فبالله عليك من يكون إذن أعلم؟ ومن الواضح أن الذي يغطي علمه ومعرفته مساحات كبيرة من نشآت موجودة الآن وإن كانت وراء ستار الحس وتتفاعل مع عالم الحس العوالم الأثيرية، وهي حتى الآن غفلت عن مدرسة رابعة في الليالي السابقة أنوه بها، مدرسة موجودة في الغرب، مدرسة علم الروح التي من شعبها التنويم المغناطيسي والتخاطر والباراسيكولوجيا والتليباثي له التخاطر يعني وغيرها من فنون علوم الروح، وتقريبا لديهم جامعات أكاديمية وكليات ومنتديات علمية معترف بها في كل دول أوروبا وفي حتى كندا وأمريكا بشكل معترف وروسيا وكل البلدان الآن، ويتواصل عملهم وبحثهم الآن قرابة القرن 100 سنة، أكثر من قرن ونيف يعني 130 سنة ربما بدأت بحوثهم والآن وصلت إلى درجات عجيبة وغريبة، وهم يمدون العلوم الإنسانية علوم الروح وعلوم النفس والنفس علم النفس الاجتماعي وغيرها من العلوم الإنسانية يمدوها بأبحاثهم الدسمة الغزيرة، وقد توصلوا إلى كثير مما قد أنبأ به القرآن الكريم والسنة النبوية وسنة المعصومين من أحوال عالم البرزخ وكيف الأرواح هناك وما شابه ذلك ولطافة تلك العوالم وتلألؤها ونورها والمجرة، ويكفيكم في كتب كثيرة في هذا المضمار، نعم كثيرة، على حافة العالم الأثير الذي ألف قبل 80 سنة، وهو يذكر كثير من القضايا التي لا توجد إلا في مذهب أهل البيت أيضا، حتى من أحب حجرا حشر معه، ويذكر هذه المطالب أن المحبة هناك في العالم الأثير جاذبة عجيبة، المتحابين من أحب أهل البيت ينجذب معهم ومن أحب أعدائهم يجذب مع أعداء أهل البيت، سر التولي والتبري سبحان الله. هذه أبحاث الآن توصل إليها علماء الروح ولديهم قنوات اتصال مع عالم الروح والعالم الأثيري بشكل على قدم وساق عجيب غريب. انظروا لهذا الكتاب الذي ألف من عالم بروفيسور فيزياوي اسكتلندي قبل 70 أو 80 سنة، وكان لا يؤمن بهذه، يقول أرواح خرافة وما شابه ذلك، إلى أن أجرى تجارب تجريبية كثيرة وتوصل إلى نتائج عجيبة من الاتصال بأرواح الموتى. كذلك يجمع الكاتب المصري المترجم في كتاب الذي ربما ألفه قبل 50 سنة أو 60 سنة، الإنسان روح بلا جسد، يجمع في كتابه عن مصادر قبل ذلك، قبله بكثير، يعني عن مصادر الآن أصبحت قبل 70 سنة، أما النتائج التي توصلوا إليها الآن الله يعلم، من الطاقات الروحية التي في روح الإنسان وكيف عوالم الروح والتأثيرات والاتصالات. هناك أيضا يؤكدون نفس هذه المطالب، الحب والمكارم والفضائل كيف تنجو بصاحبها في ذلك العالم الأثيري، عالم البرزخ اللطيف، وكيف أن لا سمح الله الرذائل وحب الرذيلة وحب مجسمات الرذيلة كيف نعم يوقع بصاحبه إلى الهوي وإلى العذاب والآلام في ذلك العالم. أعود إلى ما كنت فيه على الحال، فالآية الكريمة تقول ماذا؟ تقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فالقرية والمدنية في اصطلاح القرآن بماذا؟ إذن بالعلم. الآن هذا علم من علوم الروح، بل علوم كثيرة الآن، علوم الروح تدرس في جامعات أكاديمية معترف بها، وما شاء الله الآن، وما شاء الله الآن الطب الروحي وما شاء ذلك عندهم على قدم وساق بشكل قوي جدا. فالقرية والمدنية في اصطلاح القرآن على بماذا؟ باصطلاح القرآن هي بتوسط إذن وعي البشر وعلمه بعوالم أخرى. أما الذي يحبس علمه ومعرفته على هذا العالم هو أجهل الجاهلين، وإن كان في علوم المادة من أعلم العالمين. لما؟ لأن حبس علمه ومعرفته وأفقه في نطاق عالم، بالإضافة إلى تلك العوالم عالم جدا حقير صغير، مع أنه ما أكبره من هذا العالم المادي، لكن مع ذلك بالقياس هم يعترفون بذلك، بالقياس إلى العوالم الأخرى جدا حقير صغير، كما ورد في رواية أهل البيت كحلقة في فلات، حلقة حديدية صغيرة في برية كبيرة، كيف النسبة جدا لا تساوي. فإذا اصطلاح القرآن الكريم في القرى ليس معناتها القرى مع قرى في العمران والبناء، وإنما مراد القرآن الكريم القرى يعني الذين يتخلفون عن هذا العلم الجم وهو الاعتقاد بالله. أكبر الحقائق هو المعرفة البالطة على أنه أكبر حقيقة موجودة في الكون، فالذي يجهل أكبر حقيقة يكون قد جهل، قد نعم وصل جهله إلى أكبر الجهل، وكيف لا يكون جهل، وكيف لا يكون تخلف. وكذلك الذي يجهل بنشآت التي خلقها الله عز وجل وما سبق هذه النشأة وما يأتي على هذه النشأة ويلحقها من نشآت، طبعا بلا ريب يكون جهله بدرجة كبيرة. فإذا القروية والمدنية في القرآن الكريم اصطلاحها بذلك. انظروا حتى سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هنا بلحاظ ولا هي قرية عم في العمران، لكن بلحاظ إيمانها سماها القرآن مدنية. المقصود أن الفيء الذي يرجع إلى المسلمين وبيد قيادة المسلمين من بلاد الكفار يطلق عليه القرآن فيء، أي رجع، مما يدلل على أن إدارة الأرض في الأصل شرعها الله عز وجل لمن؟ لله وللرسول ولذي القربى. الآية حينئذ تخالف في التعبير بين الصدر والذيل، تقول الآية فلله وللرسول تكرار اللام، ولذي القربى تكرار اللام مرة ثالثة، أما في القسم الثاني تقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا تقول الآية ولليتامى، مما تدلل على أن تلك اللام لام تدبير واختصاص وملكية تصرف، لام ملكية بس ليست ملكية شخصية وإنما ملكية تصرف وإدارة وقيادة. واليتامى والمساكين وابن السبيل مضرب مثل أو مضرب عنوان
لأجل بيان أن الأموال توزع على الطبقات الفقيرة كي يسود العادل. اللطيف أن الآية الكريمة تعلل كي لا يكون دولة متداولا ملعوبا به، هاي الثروات الأرضية، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه ملحمة عظيمة قرآنية تنبئ بها سورة الحشر أن العدل في البشرية وفي الأمة الإسلامية كذلك لن يتحقق إلا بماذا؟ إلا بإسناد إدارة الأمور بيد ذي القربى. لأنه يعلل الباري تعالى يقول ماذا؟ يقول ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية، وتقول كي لا يكون. تعليل الباري تعالى ليس جزار، أسند تدبير هذه الأموال والثروات في الأرض إلى ذي القربى بعد أن أسندها له لذاته المقدسة وللرسول، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طالعتنا التقارير في ألمانيا قبل مدة أن ثروات ألمانيا موجودة في التعداد السكاني، السكان بقدر 5%، 5% أكثر ثروات، أو 10 ترديد مني، أكثر وأضخم ثروات ألمانيا بنحو مثلا 90% موجودة عند 7% من السكان. إذا بقية السكان، بقية السكان يرزحون تحت كأنما برغي في مصنع نحو دوامة يشتغل فقط له كبعير كما يقولون الطاحون، نعم كبعير الطاحون، فقط له غداءه وأكله وما شبه ذلك، وشوية إذا ملاذ يسير، ثم بعد ذلك يعلفوه ويقولون له يلا أنت اطحن كبعير. يعني الشعب الغربي الآن هذا الذي نشاهده. كذلك في أمريكا طالعتنا التقارير بالدقة، هم اللي أعطوها مؤسساتهم المدنية، أن 4% من الشعب الأمريكي يمتلك ما يقرب من 95 أو 90% من ثروات أمريكا، والبقية ما هي؟ البقية عليها عليه السلام مغلوب على أمرها، مغلوب على أمرها في المال، مغلوب على أمرها في الصوت، في الحرية، تكمكم الأصوات. كذلك المجتمع الغربي الآن، المجتمعات الغربية الرازحة الطبقات الوسيعة فيهم ينبض وجدانها وضميرها بصد العدوان على البلاد الإسلامية، سواء في تلك البقعة أو في ذي البقعة أو في أي بقعة، ضمير حي بشري لا زال ينبض عندهم، لكن مساكين مكمكم أصواتهم، يعتقلون، يسجنون، ويلعب في عقولهم وفي أحاسيسهم هاي المؤسسات الإعلامية الخداعة اللئيمة المخربة الفتاكة. نعم، وكذلك الحال على حال في تاريخ الإسلام، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يكون هناك طبقات مستأثرة توجب رزح عامة الشعوب وعامة الناس في نير الفقر والظلم والتخلف والضعف، البشرية لن يستتب فيها العدالة إلا بإسناد الثروات الطبيعية في الأرض إلى من؟ إلى ذي القربى. هي ملحمة قرآنية كبيرة تنبأ بها القرآن الكريم عند نزول سورة الحشر، ليس فقط على صعيد الأمة الإسلامية بل حتى في البشرية، وهذا ما قد وقع، وهذه من النبوآت الصادقة لملحمة القرآن الكريم. أما في الأمة الإسلامية فبدأ التفريق في العطاء بعد رسول الله، وبنص كتب إخواننا في كتبهم، وثم أتى الثاني وازداد التفريق بين القرشي وغير القرشي، وبين الأنصار والمهاجر، وبين الموالي وغير الموالي،
وبين وبين أوه ما شاء اتسع بعد الخرق في التوزيع. وأتى في عهد الثالث فازداد الخرق انشقاقا حتى تفجرت نفس صيحات الثوار في مصر وفي العراق وانقضوا على مركز الخلافة. نعم وجرى ما جرى مما تعرفون. بعد ذلك جاء المرتضى صلى الله عليه وحاول أن يستتب العدالة إلا أن تلك اللوبيات كما يقال وتلك على حال الخطوط التي تسعى للاستئثار وهالمجرة نعم اصطلمت حياة المرتضى. وبقي حينئذ هذا الخط غير عادل في التوزيع بقي في عهد الأمويين استشرى بعد أفضع وأفضع، وفي عهد العباسيين ألف ليلة وليلة، وعهد الأمويين خمرة وزمرة ودعارة، وإلى يومنا هذا. وهذا الجرح وهذا الألم، والآن الأمة تعاني ما تعاني من جراحات ومن ضعف ومن عدم قوة لذب العدوان الذي الآن يقترب منها ويهدد كيانها. القرآن إذن ينبئ عن ماذا؟ أليس معجزة؟ وهذا سر قيام سيد الشهداء بنهضته. مربض الفرس في وبيت القصيد واللبنة الأساسية في نهضة سيد الشهداء أن الأمة صلاحها بهم ودمارها بتركها لأهل بيت نبيها. ولن تستصلح هذه الأمة ولن تداوي جراحاتها ولن تعز نفسها ولن يستتب العدل كما ينبئون القرآن الكريم. وإلا أعوذ بالله لكان القرآن الكريم إذن لا ينبئ عن ما هو صحيح. القرآن الكريم كي يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي يستتب العدالة والتوزيع العادل في الأمة الإسلامية لا مفر من أن تسندون الأمور دفة الأمور وتدبير الأمور إلى أهل بيت نبيكم، وإلا ستعانون ما تعانون. ونظير ذلك ينبئ القرآن الكريم في نص قرآني آخر وهو في سورة المائدة آخر السور نزولا، عندما يقول الباري اليوم أكملت لكم دين، اليوم يعني قبل لم يكن كامل، اليوم أتممت عليكم نعمتي، اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الذي فيه الأصول التوحيد والإيمان بالمعاد والشهادتين. لم يكن الرب والباري راض به قبل هذا اليوم، ما الخطب الجديد في ذلك اليوم؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، في الآية 67 من سورة المائدة، وتلك في الآية 7. فخطب جلال وجليل حدث في ذلك اليوم كما تنبئ به سورة المائدة. سورة المائدة تقول الذي نصب وحدث في ذلك اليوم هو به عز المسلمين، ومن دونه لن يكون للمسلمين عز. أي آية في آيات الغدير في سورة المائدة تنبئ بذلك؟ نفس السورة الآية الثالثة في سورة المائدة تقول اليوم قبل ذلك اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فاخشوني ولا تخشوهم، يعني بالذي حصل في ذلك اليوم يصبح للمؤمنين عزا ويأس الكافرين وغلب المسلمين على الكافرين. فهذه نصوص قرآنية وملاحم قرآنية تنبئ بأن عز المسلمين والعدالة في المسلمين بل في الكرة الأرضية أجمع لن يستتم إلا على يد قرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مربض الفرس وبيت القصيد في نهضة سيد الشهداء صلوات الله عليه، أن صلاح الأمة بتوسط ماذا؟ حاكمية أهل البيت وقيادة أهل البيت ودمار الأمة وتخلفها وتقهقرها وانتكاسها أمام أعدائها كالذي نشاهد اليوم.
إن أردت الآن مصيبة المسلمين في هذا اليوم ممن؟ الجواب معروف، وهذا هو الذي درس أو أعطى درسا سيد الشهداء، أن الأمة مصيبتها وداؤها الأول والأخير هو ذلك. فيا أعظمه من درس. والآية تدلل على أن أهل البيت لهم عصمة علمية وعملية. قبل أن أدخل في النقطة الأخرى، كيف؟ لأنه تقول الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني ماذا؟ يعني لابد أن الأمانة المفروضة في أهل البيت أمانة بدرجة ترتقي إلى درجة العصمة العملية، وإلا العادل مهما بلغ شأنه وشأوه قد يفسق، قد يحيف، قد يميل، قد يخرج من خط العدالة إلى خط ماذا؟ أن يكون لا سمح الله فاسقا، أو لا أقل، يكون بين العدالة والفسق. أليس يقول النبي يوسف لملك مصر اجعلني على خزائن كذا، إني حفيظ أمين، يعني لابد أن يكون أمين، لكن هذه الأمانة لابد أن ترتقي إلى درجة الأسمى العملية، كي حينئذ لا يحيف ولا يميل، سيما أن أمور ومقدرات الأرض برمتها أسندها الله عز وجل لذي القربى. وأيضا هل يكفي العصمة العملية؟ لا، لأن ما فائدة العصمة العملية من دون دراية علمية؟ إذا لم يكن هناك نظام نقدي عادل، إذا لم يكن هناك نظام اقتصادي عادل، إذا لم يكن هناك نظام زراعي عادل، نظام صناعي عادل، نظام قانون في العمل عادل، وفي التجارة عادل، وفي المصرف عادل، لم يستتب العدالة. أليس البشرية الآن تجرب أنظمة في هذه الحقول كثيرة جدا بغية وتحت شعار استتباب العدالة، ولكن هذه النتائج هم طالعون بها العام الماضي، ألمانيا كما ذكرت لكم، أمريكا كما ذكرت لكم، وبقية المجموعة على نفس الوتيرة. فإذا أين الأنظمة التي توجب استتباب العدالة؟ الآن الشعوب الغربية كلها مغلوبة على أمرها، نعم لا تريد الحرب، لكن شركات المال التي تديرها وتملكها فئة قليلة، نعم تلجئ بشعوبها إلى نار الحرب، وشعوب هذه المنطقة إلى نار الحرب، رغما عن البشرية أجمع، رغما عن البشرية أجمع. فحينئذ إذا لم يكن أهل البيت عليهم السلام يمتلكون العصمة العلمية والعصمة العملية، هذه التعليل في الآية الكريمة لا يتم من رب العزة وخالق الخلائق. التعبير في الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني العدالة بشكل متقن غير قابل للتخلف، غير قابل لأن نعم يخالف الواقع ويخالف الحقيقة، العدالة بشكل مؤكد موثوق به من قبل رب العزة، إذا أسندت الأمور ودفت الأمور في الأرض إلى أهل بيت النبي يملأها قسطا وعدلا، هذا باتفاق المسلمين، بل باتفاق حتى نعم النصارى والمسيحيين، يملأها قسطا وعدلا، نفس مضمون هذه الآية الكريمة، قسطا وعدلا، العدل المالي بالتالي ينجو منه عدل اقتصادي، وبالتالي ينجو منه عدل سياسي وعدل حقوقي، والمجرد كل مرافق العدل والعدالة إذا لا تتم ولا يمكن أن تتم إلا بماذا؟ بإسناد الأمور إلى أهل بيت النبي. فنفس هذه الآية في سورة الحشر دالة على أن الخلاص للبشرية والمخلص والفرجة لهم هي بتنصيبهم وتخليدهم القيادة بيد أهل بيت النبي وقرب النبي والسؤدد، وهي دالة أيضا على عصمتهم حين وتعلل أنه لما ليس بين الله وبين أحد من المخلوقين محاباة، أو على ما نقول شف يشف الله لأحد، لا، لأنه الغاية الإلهية والحكمة الإلهية من استتباب العدالة لا يتم إلا على يد هؤلاء. وفي الواقع إذن كما ذكرنا أن الدرس العظيم والأول والأخير الذي بيّنه سيد الشهداء سلام الله عليه في هذه الليلة وفي غد هو لأجل إعطاء الأمة الإسلامية هذا الدرس الأعظم، وهو أن جراحاتها وآلامها ومعاناتها بل معاناة البشرية حتى لما وقفت الفتوحات إلى تلك الحدود وأصبحت الفتوحات سدودات. البشرية تتخوف من الأسلوب الإسلامي، أسلوب النهج الإسلامي، أسلوب السيف كأنه، أسلوب الدم، أسلوب القساوة، فعادت الفتوحات لدين الإسلام سدودات. الآن النفسية البشرية سواء الأوروبية أو الآسيوية أو غيرها من المناطق عندها جدار ستير مظلم حول المسلمين والإسلام. لو كان على يد أهل بيت النبي صلوات الله عليهم لتحقق الوعد الإلهي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لما لم يتحقق هذا الوعد الإلهي؟ لما لم تبقى للإسلام هذه الجاذبية التي تشير إليها سورة الفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ أصلا كان الدخول فوجي طوعي لجاذبية سيرة الرسول وحاكميته ومثل هذا النموذج. إذن الداء والجراحات التي تعاني منها البشرية فضلا عن الأمة الإسلامية لن تحل إلا بما قد خلده سيد الشهداء من درس عظيم لهذه الأمة، وهي بصلاح حكامها، وصلاح حكامها لن يتم ولن يستتب إلا بإدارة الأمور بيد أهل بيت نبيها. نقطة هنا لابد أن نلتفت إليها مهمة. الكثير عندما يريد أن يحلل سيرة سيد الشهداء أو سيرة أخيه المجتبى سلام الله عليه أو سيرة أبيه المرتضى بل حتى الكثير ربما يترفع في هذا السؤال ويريد أن يحلل بعض سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله بل وسيرة الأنبياء، يريد أن يحللها بماذا؟ بعناصر وقواعد علم السياسة وأدبيات السياسة، وأن أمير المؤمنين لما في يوم الشورى مثلا لم يقبل الشرط الذي اشترطه عليه ابن عوف على سنة على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة فقال لا أما على كتاب الله وسنة النبي فنعم، والكلمة ويقبل ثم يستلم دفة الأمور، أو في يوم السقيفة كذا كذا، أو في صفين، أو يطمع معاوية، أو كثير أسئلة حاشدة حول سيرة المرتضى منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم شهادة الأمير صلى الله عليه وسلم. نعم أسئلة كثيرة، وربما الكثير تأخذ به الجهالة أو الجرأة بأن يسفه أمير المؤمنين في كثير من خطواته، بل قد البعض يتجرأ في بالجهالة ويسائل هذه الأسئلة حتى للرسول صلى الله عليه وآله، لما لم هكذا يدبر، هكذا هكذا يبعد، كذا يقصي أو يعدم أو فلان أو يزوي ليمهد الأرضية إلى تسلم أهل بيته الذين سيعودون على تحل الحياة الرغدة على المسلمين. وكذلك في سيرة سيد الشهداء مسلم بن عقيل لما بتعاليم من الحسين صلى الله عليه وسلم لما لم يقتل مثلا عبيد الله بن زياد في بيت هانئ ابن عروة، والحسين مثلا مع الحر كانت كان مقدار جيش الحر قليل كذا، لو عمل الحسين صلى الله عليه قبل كذا لو كذا لو كذا، وكثير من خطوات سيد الشهداء لا يستطيع أن يحللوها. والسبب في كل ذلك أنهم يحللون على ضوء وطبق ماذا؟ قواعد العلوم السياسية، وهذا خطأ، أو على قواعد الحكومة السياسية، وهذا خطأ. سيرة الأنبياء وسيرة سيد الرسل وسيرة المرتضى وسيرة ابنيه المجتبى وسيد الشهداء لا يمكن تحليلها يا إخوان على ضوء الحكومة السياسية أو قواعد علم السياسة، وإنما يمكن تحليلها فقط وفقط على ضوء علوم الحضارة والتمدن وحكومة الحضارة. وهناك الآن دراسات معمقة أكاديمية، الفوارق بين الحكومة الحضارية والتمدن وحكومة التمدن وبين وحاكم الحضاري والحاكم المتمدن وبين الحاكم السياسي والحكومة السياسية. الحاكم والحكومة السياسية نظرتها وأفقها عمر الحاكم أو ذويه إلى حد ما، يدبر ويخطط ويرسم لنفسه منهج لكي يستلم القدرة، وقدرته قدرة الظاهرة المعلنة بحسب 50 سنة 100 سنة 200 سنة بالكثير 300 سنة لما جرى بالكثير بني العباس حكموا من القرن الثاني القرن السابع، ثم ماذا؟ ثم انقرضوا. أما حكومة الحضارات، الحاكم في حكومة الحضارات لا يكتفي بأفق 100 سنة أو القرون 7 قرون ما شابه ذلك، وإنما يريد أن يحكم البشرية على مد القرون إلى يوم القيامة، وإن كان ويبقي حكومته على البشرية حتى بعد ماته. كيف؟ السبب في ذلك كما تذكره تلك البحوث والدراسات، يقولون لأن الذي يجذر في البشرية حضارة معينة ومدنية معينة وما يسمى في الاصطلاح القانوني بالأعراف والعرف، وهو من أهم مصادر القانون ويتحكم حتى في القانون الرسمي. أنت ربما ترى العرف يسير مسارا معينا، القانون الرسمي يسير مسار آخر، ولا يكون إلا ما يقرره العرف أي المتعارف بين الناس، فيكون هو القانون الحقيقي. وهذه الدراسات القانونية الآن تقريبا هم مذعن بها ومقر بها. ترى مثلا أنت في القانون الأمريكي ليس في، حتى البريطاني ليس في، أن الحاكم ربما كان سابقا الآن حذف، أن الحاكم أو رئيس الجمهورية لابد أن يكون أبيض أو من نسل أنجلو ساكسوني، وكذلك مثلا بريطانيا وكثير من الدول الأوروبية. القانون المدون ليس فيه كثير أمور، في القانون المدون غير موجودة، لكن مسار الشعب الغربي الآن ومسار أمريكا أن لا ينصبون ولا يرئسون على أنفسهم إلا شخص أبيض ويكون منحدر من السلالة الأنجلو وما شابه ذلك. هذا يسمى قانون عرفي، قانون عرفي. فالقانون العرفي في الواقع يتحكم على القانون حتى السياق المدون الرسمي، وهو من أهم مصادر تشريع القانون كما يذكر ذلك القانونيون. العرف من يولده؟ هذا المسير العرفي، المسير المتعارف لدى الناس، من الذي يولده؟ الذي يولده ويوجده هو عناصر خلق الحضارة والتمدن، تمدن أو تخلف أي ما كان، قد يسمى تمدن وهو في حقيقة تخلف، وقد يكون حقيقة تمدن. إن عناصر خلق المدنية والحضارة أي ما كان دي الحضارة، حضارة الرجل الأبيض والجنس الأبيض على الجنس الأسود يسموها حضارة على أي ما كان، أو حضارة صادقة حقيقية عادلة ما شبه ذلك. المهم أن الذي يبني الحضارة ويبني التمدن بأي حقيقة كان هذه المدنية وهذه الحضارة، ويؤسسها ويجذرها في المجتمعات وفي البشرية، قوانينه تظل تحكم البشرية، وإن لم يعترف بها رسميا، وإن لم يعترف بها ماذا؟ رسميا، لأنه يكون في الواقع قانونه هو المتجذر وهو الظافر في الواقع. فمن ثم الفوارق كما يذكرها هم بين الحكومة الحضارية أو المدنية والحاكم الحضاري من جانب، والحكومة السياسية والحاكم السياسي من جانب، فوارق بعيدة جدا. وهذا هو الذي ذكرته لكم في سورة الكهف، أن أولياء الله وحججه والأنبياء عندما يخطون خطوة اجتماعية أو خطوة سياسية أو خطوة ثقافية أو خطوة اعتقادية أو ما شابه ذلك قضائية، لا ينظرون إلى المقطع الذي يعيشون فيه فقط، بل ينظرون ماذا؟ إلى تموج هذا الحدث إلى أجيال إلى يوم القيامة. لا يأتي جيل ويعاتب المرتضى فيما قد صنع، ربما أجيال كثيرة تغفل أو يكون في صالحها ما صنع المرتضى مثلا في حقبة عمره الشريف، ولكن يأتي جيل بعد 20 قرن أو بعد 30 قرن يشاهد أن ما صنعه المرتضى ولد له سلبيات شديدة جدا، حينئذ ينقم من ماذا؟ من من؟ ينقم ويقول لما فعل علي بن أبي طالب سن هذه السنة، وإن كانت الأجيال السابقة انتفعت منها، ولكننا نحن نكابد الأمرين مما قد سنه في البشرية، أليس؟ فبمن يعتبون حينئذ؟ لا ريب أنهم يعتبون على إذن ذلك النبي أو ذلك الوصي. فمن ثم الأنبياء والأوصياء في سيرتهم وحكومتهم لا ينظرون يا إخوان إلى حكومة الوقت الذي يعيشون فيه وإلى حكومة العمر الذي يعيشون فيه، وإنما يتعايشون مع البشرية بقدر عمر البشرية إلى يوم القيامة. لو بالله عليكم سن نبي من الأنبياء سنة معينة في أعصاره كانت مفيدة، أما في أعصارنا ولم ينسخ طبعا من قبل الله تعالى، وفي أعصارنا مضرة، هل كان حينئذ هذا ليس إلا يعود باللائمة على ذلك النبي؟ أعوذ بالله، بلا ريب. فإذا حكومة الحضارة والتمدن وحاكمية والحاكم الحضاري والمتمدن هو الذي يرسم لنفسه خطط ومناهج وبرامج بقدر عمر البشرية، وهذا هو الأمر الصعب كما تنوه وتشير إليه سورة الكهف، أن الخضر قتل ذلك الغلام لأنه سوف يسبب قطع نسل 70 نبيا. 70 نبيا كيف؟ كم قدر تأثيرهم الإيجابي في البشرية؟ فقام بقتل ذلك الغلام بالعلم اللدني الذي قد زود به. هذا يسمى فعل حضاري وليس حكومة سياسية وقتية، لأن الحكومة السياسية الوقتية في الحقيقة ترجع إلى النزوات الغريزية للحاكم، إلى سؤدد وسمعته ولما جرى، وعيلته وقبيلته ولما جرى، الشركات دي الموجودة العملاقة المتغطرسة على البشرية الآن، الخامدة لأنفاس البشرية، لأنفاس شعوبهم وشعوبهم. نعم ينظرون للمصالح الوقتية، فيلا وكذا وترف وبرح وترح لأجل عمره وعمر ذوي، هذه يقال عنها سياسات وقتية. أبدا أحد من الأوصياء لا يخطو خطوات من هذه من هذا القبيل. لو تغلب علي بن أبي طالب ثم ماذا؟ لكي يحكم سياسيا مؤقتا علي حاكم على البشرية بقيمه ومبادئه ومثله، وهو لا يقنع بالحكم القليل وإنما يقنع بالحكم الطويل الأبد إلى آخر البشرية. عليها أن تستن بسنن علي، عليها أن تنصاع وتطوع أنفسها بسنن علي وسنن الحسين وسنن الحسن وسنن الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيد الرسل. إذن هؤلاء يحكمون البشرية. الآن كثير انظر إلى القوانين التي تصوبها مجلس الأمن أو مجلس الأمم المتحدة أو الوزارات، كثير من الشعوب ترفضها. لما ترفضها؟ لأن لا زال الأنبياء يحكمون على فطر البشر يا أخوان، وهم الذين يحركون ساحات الشعوب. إذن من الحاكم؟ الحكومات الرسمية العلنية أو من مات من قبل قرون من الأنبياء؟ يقولون كيف أئمتكم يحكمون الآن؟ أنت عرفت معنى الحكومة؟ أنت بظنك وبخيالك وبنبرة سطحية ظاهرية حشوية أن الحكومة فقط هي الحكومة السياسية المؤقتة؟ انظر، اذهب إلى التخصصات الأكاديمية الآن والبحوث والعلوم التي تجري، علم القانون وعلوم القانون وعلوم الحضارة وعلوم التمدن وما شابه ذلك. حقيقة هم حكام الأنبياء، وهل أسلوب الحكومة فقط من مسك السيف أو البندقية أو الرصاص؟ هذه حكومة وقتية، حكومة القلوب والموروث الحضاري والهوية الإنسانية. إنما يحكمها من يبني المبادئ والقيم في البشرية، ومن ثم يحرك، يظل يحرك البشرية القرن تلو القرن تجاه الطغاة وتجاه المنحرفين عن الفطرة البشرية، ويحرك تلك الشعوب ضده وهو قد مضى عن هذا العالم ولا زالت حاكميته باقية. هذا هو معنى حكومة الحضارة. ومن ثم كتب سيد الشهداء لبني هاشم: من أراد الفتح فليلحق بنا. أي فتح ينادي به سيد الشهداء؟ هذا هو الفتح. أو سأل السائل ذلك زين العابدين: ما الذي صنع أباك وكذا وكذا وصنعتم أنتم بنو هاشم، وما الذي جنيتم حينئذ من فوز أو نجاح؟ قال: تعال لي عند الظهيرة عند الزوال. عندما أتاه وسمع الأذان قال: سمعت الأذان؟ قال: نعم. قال: إذن نحن ظفرنا ونصرنا، نحن نريد أن تبقى هذه المثل هي الحاكمة، ولا يستطيع يزيد وفراعنة البشرية من الطغام أن يزيلوا مثل هذا المسير الذي يحكم في أعراف البشرية هم. ونقطة أخيرة جدا مهمة يرسمها لنا يوم عاشوراء ونهضة الحسين: أن الطهارة بولايتهم، ومقابل ذلك النجاسة بترك ولايتهم. هذه ما معناها؟ هي معنى فقط اعتقادي عبادي أو لا؟ ليه فلسفة حتى اجتماعية وفلسفة حضارية؟ لتمام الفلسفة القيمة الحضارية. أنتم انظروا من يتخلى عن ولاية أهل البيت يتهاوى في أحضان بني أمية ويزيد ويمدحهم ويمتدحهم، فضلا عن تلك النماذج التي يعيشها هو في عصره. وبالعكس من يذوب في الحسين يسائلون: لما تذوبون أنتم في الحسين؟ لما تكررون ذكرى عاشوراء كل سنة؟ لما هالذوبان في بكاء الحسين؟ هذه أليست صنمية في الحسين؟ نقول: لا، بالعكس، هي طهارة، لأنها تطهرنا من الذوبان في الفسق والظلم والجور والتعسف. كيف أنا أناقض ضميري أن أبكي على الحسين ومن جهة أضع يدي ويد جائر يخيس في الدماء والأعراض والأموال؟ كيف ضميري يمكن لضميري حينئذ أن يتوافق مع ذلك وأنا أبكي بكاء شديدا على الحسين؟ ويؤلمني ويورقني هذه المصائب التي جرى على الحسين، وهذه الشعارات وهذه النداءات التي أطلقها سيد الشهداء. هذا معنى أن ولايتهم طهارة لأنفسنا. أو في زيارتك للصديقة: لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. يا إخوان، من يتباعد عن الذوبان في أهل هذا البيت لا محالة ذو في الردينة وفي زعماء الردينة. شاع أم أبى، هذه جدلية ومعادلة اختطها القرآن الكريم. الطهر والطهارة، هذا الخطوة، هذا رموزه، وإن ابتعدت عنهم بقدر ما تبتعد عنهم أو تتهاون في الاقتراب منهم بقدر ما تقع في الرذيلة بأشكالها وأنماطها وأعظمها رذيلة الجور والظلم. على أي حال نزور سيد الشهداء سلام الله عليه. السلام على المرمل بالدماء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على الجيوب المضرحات، السلام على الجيوب المضرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المنحور في الورى، السلام على الجيب الخطيب، السلام على القد التريم، السلام على البدن السليم، السلام على الأجسام العارية، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بعذر وتعلوك الطغاة واكريا، قد رجع للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط جوالك ويمينك، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا سرجك عليه ملويا، برزنا من الخدود ناشرات الشعور على الخدود لاطمات الوجوه وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين تغيبة بني هاشم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.